صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله وقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها المشوار الذي بدناه في الحلقة الماضية. وللتذكير، الرحلة بدأت 1920 في منطقة القبلة فريج عثمان الراشد مع ضيفنا الدكتور صالح بن محمد العجيري. تحدثنا عن والده الملا محمد صالح العجيري. ضيفنا كان الأكبر من بين 6 من إخوته، دفع به والده إلى البادية وأخذه للكتاتيب. ماتت والدته وهو من 13 عاما، ثم تحمل مسؤولية إخوانه وهو صغير، فأصبح بمثابة الأب والمربي والعامل الذي عمل من أجل إخوانه. دخل مدرسة تربية الأطفال التي أنشأها والده من عام 1920 إلى 1930، ثم الكتاتيب، ثم المدرسة المباركية، وكان ممن زامله الشيخ جابر رحمه الله. ثم درس بعد ذلك، وممن درسهم الشيخ صباح الأمير الحالي. توقفنا عند دخول باب علم الفلك مع ضيفنا الدكتور صالح بن محمد العجيري. مرحبا مرة أخرى يا دكتور.
هلا بكم.
الله يحفظك.
نعمة.
الله يكرمك. خلينا نبدأ مع مدرسة عبد الرحمن بن حجي، وهو مؤسس علم الفلك فيما يبدو. هذه المدرسة بالنسبة لك مهمة، وش تتذكر من أحداثها؟
كنت شغفت بعلم الفلك منذ صغري، بسبب أنني كنت أخشى وأخاف الظواهر الطبيعية، أخشى الريح، أخشى الظلام، أخشى النار، أخشى قصف الرعد، أخاف من وميض البرق.
سبحان الله.
فهذه الأمور الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها، بما أنها عدو لي لازم أعرف عدوي لأجل أن أتعامل معه، لأجل أن أتقيه.
الله.
فيمكن أنه هذا السبب
اللي دفعك
أنني في أول زمان. في ذلك الزمان ما في مدرسين فلك، ولا في كتب فلكية ولا مراجع. كنت أخذت شيئا من البدو العرب البادية من بعض الحسابات، ومن نواخذة البحار وربابنة السفن شيء الكثير، وعلمت بأن المرحوم عبد الرحمن الحجي عنده آلة تسمى الربع المجيب في علم الفلك.
الربع
المجيب.
أها.
في جيوب.
أي نعم. من وين جابها؟
علمت منه أنه هي أولا علمت أن أتخصص فيها، يعني بعدها هو يظهر أنه درسها لحد ما وبعدين توقف، وأنا كملت وصرت خبير في الربع المجيب. الربع المجيب آلة عبارة عن آلة استعملها المسلمون والعرب في السابق، أداة مسح وأداة توقيت، وهي يعني منسوبة إلى خوارزم. فاستعملها المسلمون لما انضحلت دولة الإسلام، خفتت أوضاعت، جاءت الدولة العثمانية فأحيت هذا العلم وألفت فيه الكثير ورسموه من جديد وعادوا. يظهر أنه دخل إلى من الدولة العثمانية إلى مكة وإلى المدينة. فعبد الرحمن الحجي رحمه الله كان مسافرا إلى لا أدري هل هو للعمرة أو للحاج أو لأمور تجارية أخرى. فالتقى بآل نبهاني. آل نبهاني جماعة أصلهم من البحرين لكنهم سكنوا مكة، دليلنا على أن أسماءهم أسماء بحر، خليفة بن حمد بن خليفة وحمد من أسماء البحرين.
أي صحيح.
إيه خليفة محمد. فالمهم إنه درس عليهم، هم كانوا مهتمين في التاريخ ومصطلح الحديث والفقه والتوقيت
ما شاء الله.
من بين المربع المجيب درس عليهم عبد الرحمن
الحجي
المجيب، وجاء الكويت طبعا بعد فترة، وعلمت انه هو راح وفتح مدرسة لكنها ما دامت كثيرا لانه ما في اقبال على الربع المجيب في زمان. فانا اخذت علم المجيب ودرست، اخذت الكتب اللي عنده.
كم جلست عنده سنة؟
اخذت الكتب اللي عنده، درست عليه واخذت الكتب.
كم سنة بقيت معه تقريبا؟ المدة التي كنت
مدة سنة واحدة بس.
سنة
بس. لكن انا تميت في هذا عدة سنين، صرت كنت شاب في ذاك الوقت، وكنت ارسمه بالربع المجيب، ارسمه وعمل خيوط وجنوب.
واعطاك الكتب يا دكتور؟
اعطاني الكتب اللي كان درسها من تاليف آل نبهاني. ودرست بعد ذلك. وقع في يدي كتاب اسمه المناهج الحميدية أو الزيج المصري. ما كان في عندنا كتب ولا مدرسين فلك ولا شيء، فقرأت الكتاب، عرفت الكثير منه لكن خفي علي بعضا منه. فقررت أن أسافر إلى مصر لأسأل أو لأستبين من مؤلف الكتاب ما خفي علي من المعلومات التي يحويها الكتاب.
اسمه الزيج المصري.
الزيج المصري أو المناهج الحميدية.
المناهج.
المناهج الحميدية أو الزيج المصري. هو كتب هكذا عبد الحميد مرسي غيث. فسافرت من الكويت إلى مصر بالسيارة، ومن البصرة سافرت إلى بغداد بالقطار، ومن بغداد إلى الشام في شركة اسمها شركة نيرن، كانت سيارات ضخمة تنقل الركاب من العراق إلى الشام ومن الشام إلى العراق.
شركة نيرن. كلها عشان كتاب.
سافرت على شركة نيرن إلى بلاد الشام، وسافرت من بيروت بالباخرة إلى الإسكندرية.
ما شاء الله.
وأتذكر أن اسم الباخرة سورية. اسمها سورية. إلى ومن طبعا من الإسكندرية إلى القاهرة بالقطار. وبعدين ركبنا السيارة وانتهت السيارات، وبعدين ركبنا حمير وصرنا ندور في القيطان في مكان اسمه ميت النخاس شرعية. وجدت المؤلف رحمه الله
ما شاء الله
اسمه عبد الحميد مرسي غيث، وإذا هو يعني جاوز 80 من عمره وما قصر عني، أعطاني كثير من الدروس
ما شاء الله
والمعلومات، وأهداني كتاب من كتاب، وهو أول يعني كتاب نسخة أخرى من كتاب المناهج الحميدية.
كم رحلتك هذه علشان تحصل على كتاب؟ كم أخذت من القطار إلى الباخرة؟
هذه 20 يوم.
ما شاء الله ما شاء الله.
بعد ذلك قال لي شوف أنا كبير في السن ومكاني بعيد، إيش رأيك أحولك على حتى لامذتي في القاهرة؟ قلت له الحمد لله تمام. حولني على واحد اسمه عبد الفتاح وحيد أحمد. عبد الفتاح وحيد مكانه قريب، وين مدخل الغورية، في 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 مدخل الغورية في على اليسار مقام اسمه الدرديري يتبركون فيه، المصريين بيت عند المقام
درديري. أكيد الإخوان يعرفون، إحنا ما نعرف الدرديري.
الدرديري المهم كنت أروح له، له فضل علي أكبر واحد فضل علي في علم الفلك هو عبد الفتاح. لكن في عيب مثل ما يقول المصري، الحلو ما يكملش،
ما يكملش.
ففي عيب صغير وهو أنه جمع خلال عشرات السنين كتب في علم الفلك، مخطوطات وشيء من الدولة العثمانية وشيء مترجم، وحاطها في مكتبه ومسكر عليها
ما يعطي أحد
ولا يعطي أحد ولا يفسح على أحد. أنا تلميذة يجيب كتاب نقرأه ويرجع، يجيب كتاب ثاني نقرأه ويرجع. أنا متشوق أحب علم الفلك، شغوف في علم الفلك، وشوق أشوف هذا الكنز العظيم.
وش كان يعمل هو؟
كان محاسب. محاسب تاجر.
عبد الفتاح أحمد،
عبد الفتاح وحيد أحمد.
وحيد أحمد.
يوم من الأيام زوجته سوت لي دلت لي مكتوب، قالت توفى إلى رحمة الله تعالى.
الله يغفر.
قلت لها أنا لي خاطر في الكتب اللي عندكم. قالت مثل ما جيت القاهرة سنة سنتين ثلاث سنين الكتب موجودة، تأخذ اللي تحتاج وبعدين نتصرف في الباقي. رحت مصر وفتحت الكنز العظيم مكتبة لعشرات السنين وهو يجمع فيها. جبت لي ثلاث شنط، نقيت لي 70 كتاب من الكتب النادرة. قلت لها بكم؟ تقول بلاش.
الله.
قلت لها ليش؟ تقول ذول ضرتي.
ضرتي والله. كان مهتم بأكثر من المرأة.
فجبتهم وحطيتهم مع مكتبتي.
لكن أنت لما أخذت الكتب احتفظت بها ولا أيضا تدفعها لمن يطلبها؟
لا، مكتبتي مفتوحة، أي واحد يجي بس ما يستعير.
ما يستعير.
أصور له النسخة اللي يريدها وأعطيها إياه.
يشاهد فقط.
لأنه لا تعر كتابا فإن الكتاب المعار مفقود.
آفة الكتاب إعارته يقولون. الفلكي صالح العجيري اسم يتردد في عالم التقاويم منذ أكثر من 60 عاما. ها هي التقاويم التي أصدرها يحتفظ بها، بل إنه يحتفظ بما عجز عن طبعه لظروف الحرب أو المال. مكتبته العامرة فيها أغلب الإصدارات الفلكية العالمية ونوادر الكتب العربية والإنجليزية في علم الفلك، بل إنه يحتفظ بنوادر كتب الفلك التي حصل عليها من بعض أساتذته في مصر. صدر للعجيري عشرات الكتب، منها دروس فلكية للمبتدئين، الأحوال الجوية في دولة الكويت، التقويم الهجري وكيف يحسب، تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية والميلادية، علم الميقات كيف تحسب حوادث الكسوف والخسوف، الاهتداء بالنجوم في الكويت، التقاويم قديما وحديثا، دورة الهلال ومرصد العجيري. فيه محمد بن شرف، هل تعلمت من شيء في الفلك ولا فقط؟
لا كان الكتاب في القراءة والكتابة
فقط. القراءة والكتابة. في القراءة والكتابة. سافرت تقول لمصر من أجل هذا الكتاب ثم حصلت عليه. الآن نستطيع نقول أنك دخلت علم الفلك وبقوة. ما الذي حصل بعد ذلك بالنسبة للدراسة في مصر من عام 52؟
فيه لما درست أنا على الله يرحمه عبد الفتاح وعيد أحمد، تعرفت طبعا على كثير من الأساتذة في مرصد حلوان، ويمكن أنا من الناس اللي حضروا تأسيس مرصد القطامية الحديث اللي في مصر سنة 59. وأساتذتي المصريين كثيرين، آخرهم رحمة الله عليه توفى قبل شهرين، محمد أحمد سليمان. وفي مدرسة أنا طلعت على مدرسة اسمها مدرسة المراسلات المصرية تدرس علوم من بينها علم الفلك. اتضح لي في بعد انها تابعة لجامعة فؤاد الاول. يعني حتى امرت فدرس عندهم علم الفلك وحصلت على شهادة. وبعدين اتصلت في الاتحاد الفلكي وصرت اسافر من الكويت الى الاتحاد ومدرسين، حصلت على شهادة اخرى ثانوية من الاتحاد الفلكي. وبعد ذلك انا يعني نشطت كثيرا في ذلك وصرت يعني راس الكثير من اليو اس نيفل، مرصد البحرية الأمريكية، رويال جرينتش أوبسرفاتوري، وحصلت على معلومات كثيرة. ومع وجود كتب يعني وفيرة عندي في اللغة العربية، طبعا يعني لغة الإنجليزية ضعيفة، فدرست علم الفلك وطفقت إلى عرب البادية، تعلمت منهم الحسابات البادية، مثلا قران القمر بالثريا، قران حادي برد بادي، قران تاسع برد لاسع، قران سابع مجيع وشابع، قران خامس ربيع طامس، قران ثالث ربيع ذالث، قران حادي على الماء ترادي، على حسب قران القمر مع الشمس نعرف الفصل اللي عندنا فيه. وأهل البحر ما قصروا عني والله، نواخذة البحر عندهم خبرة، هم يسافرون إلى شرق أفريقيا وإلى الهند، وكانوا طبعا يستعملون معدات من بينها الربع شيء شبيه أو مطور الربع المجيد. يمكن أنا لما يعني تركت التدريس اشتغلت عند التجار يظهر ان اخذ وقتي
التجارة،
يعني التجارة اخذت وقتي عن الفلك، لذلك تركت العمل بالتجارة
وانصرفت للفلك
التجار ورجعت الى الحكومة علشان فيه هناك متسع من الوقت.
لكن يا دكتور احيانا بعض الاعمال تحتاج الى مصروفات مالية، أين كنت تأتي بالمصروفات؟ يعني لو بدأنا أول نتاج علمي تقويم العجيري 1944، وين جبت فلوس منه؟
أطيل في هذا قليلا.
تفضل. إيه جدا.
سنة 1936 عملت رزنامة الأحد 5 من الشهر، الأثنين 6 من الشهر. سنة 37 تطور حطيت الشهر والسنة. سنة 38 لا صار حتى الشهر الميلادي والشهر العربي وبعض الأشياء. كان والدي في الديوانية في البيت وجبت له الرزنامة وقال والله حق الحاضرين مع الأسف إنه ما عندنا مطابع في الكويت عشان نطبع الرزنامة. قال واحد قال لا بلا، كان في مطبعة في الكويت لكن انتهت راحت من الزوال. ليه؟ قال عملها ذاك الشخص اللي يتكلم نحوي. علمت فيما بعد ان خالد الفرج هو اللي جاب وما بيسوي مطبعها ويجيب مطبعها من الهند وتستغل الا لانه اديب يعني يتكلم نحوي. على قولته
صاحب الديوان،
صاحب
الديوان المعروف،
صاحب بيع السمك ولا بيع البرسيم ما يجيب مطبعه. المهم تعلمت من الكثير. هي اول مطبعه.
نعم.
بعد ذلك اخذها والدي الى مساعد صالح رحمه الله، قال شوف دبروا لها طريقه من الرزنامه ما في مطابع ولا شيء. الشيخ الله يرحمه مساعد صالح أبو محمد المساعد وأبو داود المساعد والجماعة يعرف عبد قريب له اسمه عبد العزيز علي المطوع من أبناء عبد علي المطوع المشهورين.
نعم.
عندما اكتب في بغداد فأرسل الرزنامة إلى بغداد قالوا أن نطبعها لكن تحتاج إلى 20 دينار عراقي. قال مساعد صالح أنا أدفع 5 دنانير. قال عبد العزيز انطوى أنا أدفع 5 دنانير.
يا سلام.
فتشوا وين روح ندور؟ قالوا ما كنا دائرة المعارف. قالت دائرة المعارف أدفع 5 دنانير. صار 15 دينار باقي لنا 5 دنانير ما حصلنا.
وين حصل؟
راتب والدي 47 والدي 20 ربوية
دينار
دينار ونص.
ونص تقريبا.
دينار ونص ما تجيب ما انطبعت.
يا عشان هال5 دنانير
السنة اللي بعدها سويت رزنامة أعطيتها والدي أعطاها عبد الحميد الصانع رحمه الله وسلمها إلى الشيخ المرحوم حاكم البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح سلمها إلى سكرتير الحكومة علشان يرزقونها في مصر عز جعفر سلم إلى عز جعفر وأرسلها إلى مصر. بعد ما وصلت لمصر قامت قيام الحرب العالمية الثانية.
أوه.
تقطعت السبل وقعت في المعمعة. بعد ذلك صرت أعمل شوية وصرت سويت لي رزنامة من حسابي الخاص أنا 12 ورقة بس 12 ورقة كل شهر ورقة مو كل يوم ورقة
أخفض التكاليف
طبعتها في بغداد. بعد ذلك قلت أنا ليش ما نسويها كل يوم ورقة عملتها مرة أرسلتها لبغداد. شاف واحد من أصدقائي وراح سعى فيها وقال في مطبعة اسمها مطبعة السريان أصحابها يهود متخصصين في الرزنامات التقاويم. قلت ليه اطبعها عندهم؟ كانوا يقولون يشترون شرط أنهم ما يطبعون على ورق أبيض وزارة التموين مانعه تصدير الورق الأبيض
إلى خارج
العراق لظروف الحرب علشان طبعا جرائدهم وكتبهم وغيرها يتم خلف طبعها على ورق ملونة. طبعوها على ورق ملون بعد ما خلص الطبع كانت حكومة العراق وزارة التموين تمنع أيضا
تصدير
الورق الملون. خصخط هي دي شنسوي أنا أشتغل عند علي قبزرت ولنا تعامل في البصرة مع واحد يهودي اسمه رحمين ساسون. قلت تجيبها من بغداد حتى مكتب رحمين ساسون اليهودي في البصرة تصير قريبة من الكويت
نروح على
هذه الطريقة. شفت واحد من أصدقائي هناك في البصرة قلت أرسلها لي رزم بالبريد. أرسل لي رزم زينة نعم قالوا لا ممنوع تصدير الورق.
كثرت
قعدت في البصرة الحين مكتب اليهودي رحمن ساسون. أنا قايل حق صاحب المدرسة على المكتبة الوطنية محمد رويجح لا تجيب رزنامات من مصر أنا السنة أصدر رزنامتي وأجيب لك إياها. ما جاب من مصر الحين
وقعت
مر الوقت لا هو اللي جاب من مصر ولا هو اللي حصل على رزنامتي. راح اشتكى علي عند والدي. والدي يذني أنا أجلس بالليل دوانية ياسين غرب لي وقال لي رويجح مشتكي عليك كذا كذا. قلت والله القصة كذا كذا كذا. صاحب الديوانية رحمة الله عليه ياسين غرب لي كان يقول أبو صالح أعطني 100 ربوية. قام يطلع والدي قال لا ما أريد فكه أريد نوط بـ100 ربوية الأزرق. الأخضر أخضر. رحت ويا أبوي البيت وجبت نوط بمية دينار
ربية
ربية هندية أخضر، أعطيته ياسين كان أعطيه واحد من أولاده زميلي، روحوا حق فلان في شارع الجهرة عند سيارة يكدها بين البصرة والكويت، يودي ركاب يودي بضايع يودي كذا، أعطي أقول له هذه 100 ربوية ويجيب لنا الرزنامات من مكتب رحمين ساسون. رحنا أنا وياه طقينا على الباب لقيناه.
يا سلام.
الفلوس اللي محطوطة في جيب عبد العزيز. قال له يسلم عليك والدي، يقول عندنا رزنامات محل اليهودي رحمين ساسون كان يجيبها. قال والله ما أقدر أسوي، ما أقدر، ممنوع تصدير ورق، أنا لو يصيدوني ولا يصير شيء بعدين يمكن يعاتبوني ويمكن يصادرون سيارتي وهي مصدر رزقي. كان أنقذ عبد العزيز، أعطى الأمانة، أعطى الأمانة. طلع النوط لا أخطر من سأل يقول هذا أبوك هذا عمنا هذا أبونا وهذا ما نعصي الأمر
وتحت الأمر
أعطينا نتربية. والله بعد يومين جابها مننا.
يا سلام.
قلت هذا الكلام حق واحد صديق لي اسمه أحمد الجار الله، مو أحمد الجار الله السياسة
معروف،
لا أحمد الجار الله حسن.
أي نعم.
قال ليش تعطونا ميطربوية؟ قلت فيه، قال أنا جاي منه من البصرة وفي رزم فوق السيارة، موظف الجمارك قال شنو هذا؟ قال هذا البريد. ايه خرجها من كان وخاشيش من
كسر. لكن
وبعدين
طبعت
ما خليت مكان ما طبعت فيه.
ما شاء الله.
طبعت في اليابان، طبعت في باكستان، طبعت في سنغافورة.
ما شاء الله.
طبعت في نابلس في فلسطين، هم طبعت فيها قبل الاحتلال. وطبعت في بيروت وفي دمشق وفي حلب والكويت، كثير أماكن طبعت.
حياة من حياتي وتراني منعدا.
صالح العجيري فلكي معروف واسم مشهور، أنشأت دولة الكويت مرصدا فلكيا حمل اسمه، وافتتحه الراحل الشيخ جابر الصباح بحضور عدد كبير من الشخصيات. في منزله يحتفظ بآلاته الفلكية القديمة والحديثة ويستعيد من خلالها ذكرياته القديمة، يشرح لنا هنا استخداماتها وتواريخها وكيف حصل عليها.
هذا تلسكوب.
نها.
حديث. لكن أنا طبعا نستعمل تلسكوب المرصد.
نعم.
وخليه هذا السينة ويكون.
أنت هذه الأدوات القديمة اللي عندك كلها جمعتها
خلال عشرات السنين.
عشرات السنين.
هذا استرلاب.
وين أول جهاز استخدمته؟ وهل هو موجود المجيب؟
موجود بس في مكان آخر.
في مكان آخر. لكن هذه كلها أعمارها قديمة الآن.
ذكريات للشباب حكمة فيها.
بل إنه يحتفظ بصورة لشنطته التي يرجع عمرها إلى أكثر من 80 عاما، وقد باعها في مزاد تراثي وتبرع بمبلغها لأعمال الخير والبر. هنا صور ذكرياته وصفحات حياته ومواقف ما زال يعيشها. هنا يتذكر والده وولده ويستعيد الماضي الجميل الذي عاشه. بسمته لا تفارقه وروحه العذبة يقابل بها كل أحد متع الله به على خير.
صفحات من حياتي وتراني منعدا.
أنا كنت بسألك الربية ليش التعامل بها كثير مع أنه في عملات غيرها؟ هل بسبب القرب من الهند؟
لا، احنا تابعين التاج الهند مستعمرة بريطانية واحنا تحت الحماية
البريطانية.
البريطانية
ليش ما كان طيب جنيه استرليني؟ ليش ما هو جنيه استرليني؟ ليش الربية؟
ربوية لأن احنا
التجارة، يعني
تجارتنا مع الهند
أكثر
أكثر.
أيه. هذا هو السبب. طيب كنت بسألك قبل الفاصل إذا سمحت لنا عن الاستعمار البريطاني أو الاحتلال البريطاني، الحماية البريطانية، هل كان يؤثر عليكم سواء في تدريسكم في لقاءاتكم، هل في حراك سياسي بالنسبة لكم؟
والله في الماضي ما كان في شيء من هالنوع، لكن في إبان الحرب العالمية الثانية المستشار في البحرين جار الكويت وطلع على المناهج وطلب من الحكومة أو من مدير المدرسة المباركية أنهم يدخلون بعض المواد، لكن بصورة يعني
على استحياء
عشان ما أقول لا لا هذا اللي حصل شيء بسيط عادي. وكنا احنا مدرسين الفرنسيين يشجعونا على القومية والقومية والاستعمار وكذا انا قريت في قبل 70 سنة قبل 70 سنة يمكن مجلة سورية فيها الكاتب يتنبأ ماذا سيحدث سنة 2000 ميلادية. قال اشياء كثيرة نسيتها، لكن بين قال يقل الحديث عن القومية العربية.
سبحان الله. هذا الكلام من 70 عاما.
هذا اللي حصل.
يا سلام يا سلام. طيب خليني أنتقل لفكرة المرصد الفلكي. لما فكرت في فكرة المرصد الفلكي توجهت لأمريكا لشراء قبة المرصد، كيف رتبت فكرة المرصد وبداياته؟
في يوم 23/12/1980 كرمت أنا على مستوى الدولة.
أها.
فحضر الحفلة طبعا فندق شيراتون، قال أنا أتكفل بما يلزم من شاي ومن بسكوت ومن مأكولات ومن طاولات ومن غيرها. حضر الحفل وكلاء الدوائر يعني كثير من الناس الوجهاء البلد، عبد الله جابر، عبد العزيز الصقر، وجماعة من يعني الناس المهتمين وأهل النشاط والمرموقين. فلما صار الحفلة كل الوزارات قدموا لي درع اللي دلة واللي ساعة واللي كذا إلا وزارة التربية، وهذا من حسن حظي إنها ما قدمت لي شيء.
المرصد كيف كانت فكرة
المرصد؟ نعم المرصد في تلك الليلة أو في صبيحة تلك الليلة صبيحة إحدى الجرائد كتبت هذا اللي سويته هذا مو تكريم هذا شروكة. شروكة لما كنا أطفال واحد يجيب بصلة واحد يجيب طماطة واحد يجيب روز واحد يجيب شبريت ونطبخ طبخة وناكلها يسمونها شروكة. هذا اللي سويته شروكة، المفروض تكريمه بشيء يخدم البلد ويخدم الوطن والمواطنين. مثلا إنشاء
مرصد.
يا سلام. ظهرت فكرة المرصد، كان يقوم البنك التجاري كان يقول أنا أدفع 10,000 دينار، البنوك الثانية دفعت على 10,000 دينار، الشيخ سعد الله يرحمه قال اكتبوا لي مكتوب عشان مجلس الوزراء يعطيكم مبلغ، أعطونا 150,000 دينار. الشيخ جابر قال اصرفوا على المرصد كيفما تشاءون احنا حاضرين ومستعدين نسويه. جمعنا الفلوس صار عندنا ما يكفي، رحنا امريكا بنجيب تلسكوب للمرصد. احنا كنا ظننا ان التلسكوبات مصفوفه
وبالتالي الاختيار سهل
تنقي اي واحد. لا لازم تقول لهم كم فلوسك ويصنع صناعه. فلوسك ولأي شيء تبيه وأي منطقة ولماذا تبونه فما توفقنا. رحنا أوروبا وما توفقنا، وهذا من حسن حظنا إن ما توفقنا لا في أوروبا ولا في أمريكا. رحنا سويسرا ولا أي واحد اسمه سوتش، هذا سوتش هو ألماني مقيم في سويسرا عنده مرصد هو ويا جماعته. وشفناهم وقلنا لهم احنا يعني بحاجة الى تلسكوب للمرصد. قالوا جابكم والله احنا في ادمغتنا الان ان بنسوي تلسكوب فائق التقنية لكن ما عندنا فلوس وعندنا مادة، وبما انكم تبي تسوون خلونا نفرغ اللي في ادمغتنا في التلسكوب مالكم ولا نبي ربح بس براس مالنا بس نكون حققنا الطموح اللي احنا نحن. وبالفعل صارت جابوا صبوا العدسة في امريكا وجابوا التقنية من فرنسا
ما شاء الله.
والصناعة صارت
في سويسرا.
انا اروح يعني وتردد على مراحل صناعة التلسكوب. كنت مرة في الجزائر زائر الجزائر وكان علي أروح سويسرا علشان أشوف مرحلة من مراحل الصناعة. ما رحت الكويت ومن الكويت قلت لا أسافر من الجزائر إلى سويسرا. سافرت من الجزائر إلى سويسرا. لما نزلت المطار وإلا ثلاثة سويسريين قالوا العجيري. قلت العجيري سلموا علي. أقول منهم هذول السويسريين؟ لا هم اللي صنعوا لنا التلسكوب ولا هم أهل واحد من أولادي متزوج سويسرية ولا من أهل زوجة أولادي ولا شنهم العجيري سلموا علي. وبعدين سلموا على اللي وراي التفت والا اللي وراي فريق رياضي يجي يلعب كره مع فريق
الجزائري
مع السويسري. هذا يقولوا يعني انت رئيس الفريق الجيري الجزائري الجيري اسمعهم يقولوا انت العجيري
الجيري
العجيري غزلت ونهشت. استمرينا في صناعه التلسكوب وأنا كنت أتردد خصوصا تلقيم الكمبيوتر. يعرفون متى تطلع الشمس ومتى تغيب الشمس لكن مثلا العصر ما يعرفون شلون
ما يضبط
إنه.
لكن أنت اللي اخترت مكانه.
أنا أعطيتهم الطريقة وعلمتهم شنو العصر ودخلوا في الكمبيوتر. المهم خلاص الحين التلسكوب اشحنهم بالطيارة. واحد من اعضاء النادي العلمي قال لي صالح ترى التلسكوب اشحنوه في الطائرة لكن المسكين يبكي ويصيح. قلت ايش فيه؟ كان يقول ماخذيني من احسن بقعة في الدنيا ووديني جزيرة العرب حر وشمس وغبار. قلت له لا غلبته. قلت له لا قل له وديناك احسن بقعة في الدنيا. قال لي شلون؟ قلت قول له ان جزيرة العرب مهبط الوحي ومهد الحضارات.
يا سلام.
فوديناك احسن بقعة في الدنيا جبنا التلسكوب عادوا نبني بناء. حفروا حفرة. كان يقول واحد خلونا نذبح خروف. العادة لما واحد يبني بيت
ايه هذا في بعض الدول العربية
يذبح خروف
عن العين
العين. قلت لهم لا حرام وما يجوز ما له معنى. كان يقول لا احنا ما احنا نذبح خروف علشان نسترضى الجن اللي حفرنا عليهم لا لكن بس عشان نستونس وناكل يعني
لحم.
والله راحوا وشروا ثلاث خراف بمئة دينار. هذا الكلام في ستة وثمانين خمسة وثمانين هو 84. المهم شروا ثلاث خراف وكلوا خروف واستانسوا. مجلس إدارة النادي العلمي يجتمع كل أسبوع. اجتمع بعد أكلوا اللحم اجتمع مجلس إدارة النادي العلمي. أنا كنت موجود. كان يقوم السكرتير يذكر مصاريف اللي صرفت خلال الأسبوع الماضي كذا 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 100 دينار قيمة ثلاث خراف لأجل المرصد كان يفز واحد من معترض، ليش تصرفون 100 دينار من مالية المرصد مدارة النادي العلمي علشان المرصد؟ كان يفز واحد ثاني كان يقول يعني شنو المرصد ما يستاهل 100 دينار؟ قال لا يستاهل 1000 دينار، 1000 دينار، لكن ما لازم نصرفها من مالية النادي.
النادي
كان يقول يعني شلون نصرف؟ كان يقول نتبرع فيها. قالنا نتبرع؟ قال اي انا خروف وانت خروف وبسليمان وبسليمان خروف كان الطرفة وحكت عليها. اقول لك ان موقع ليش اخترنا احنا الموقع ولماذا وما هي اهميه يعني المرصد في عندنا في الكويت. اولا المنطقه كانت هذا الثمانينات كانت خاليه تقريبا من يعني المراصد المجزيه او الكفوءه، وثانيا احنا قريبين من مدار السرطان إلى الشمال أكثر من أوروبا، فنشوف حنا في الشمال ما لا يراه أهل أوروبا، أهل أوروبا ما يشوفون.
صحيح.
إيه. مثلا السيل، سيل ما يشوفونه.
صحيح.
الهجوم الجنوبية ما يشوفونه. ثانيا شيء إن إحنا في 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 خط طول متوسط عندنا بالنهار أو عندنا بالليل، عندهم في أمريكا بالنهار، فنشوف ما لا يراه
هل أمريكا.
أمريكا.
صحيح.
ومن بينها كان استتار بين الـ بين بين الـ بين الـ كوكب الزهرة والقمر شفناه في الكويت ما
قبل
أن يراه أوروبا ولا أمريكا.
جميل. افتتح المرصد بحضور من؟ هل كان الافتتاح رسمي؟
اي افتتح مرصد رسمي، و قالوا لي أعضاء مجلس النادي العلمي ودنا الشيخ جابر يجي يفتتح المرصد. رحت للشيخ جابر رحمة الله عليه وقلت له ودي تفتتح المرصد طول العمر؟ قال حاضر إن شاء الله. رحت وبشرتهم قلت الشيخ جابر
وافق
على افتتاح المرصد. قالوا لا وافق على افتتاح المرصد تحت رعايته، يدز لنا وزير ان نبيه هو يحضر عشان نشوف نشاطنا في النادي العلمي. رديت مره ثانيه انا قلت يقولون الجماعه لو كنت نفسي تحضر كان يعني ان شاء الله حضر انا وانا افتتح المرصد.
يا سلام.
كان المرصد وصدفه مجيئه كان عند ما زارنا الزائر السماوي اللي هو مذنب هالي. مذنب هالي، فشفنا مذنب هالي. ولما خلصنا من يعني الاحتفال وغيره الشيخ جابر يعني كان مبهور في ما
جميل.
ما شاهد
ما شاء الله
واعجبك كثير وشجعنا كثير. ولما صبيحة اليوم الافتتاح واحد من أصحابي قال شفنا في الأخبار ما شاء الله الشيخ جابر افتتح المرصد، انت قلت للشيخ جابر كلمة وضحك ايش قلت له؟
ايوه
قلت له طويل العمر سامحونا مرصدنا صغير لكنها في الكويت صغيرة في حجمها كبيرة في معناها.
يا سلام.
ضحك الشيخ صباح استانس من هالكلمة.
نعم. لكن لو سألتك يا دكتور ما التكريم الأقرب إلى قلبك والذي تحبه بعد هذا العطاء الكبير؟
أنا كرمت من هالكويت طيبة
ما شاء الله
وكرمت
تستاهل.
في درجة يعني ما كنت أتخيلها ولا كنت أتصورها ولا نصها ولا ربعها ولا عشرها.
هذا جزء من حقك.
من بينها أولا أن كرمت سمي المرصد الكويت مرصد الجيري. ثانيا لما كرمني الشيخ جابر أو مؤسس الكويت للتقدم العلمي العادة يعطون للكتاب 5000 دينار، أعطوني 10000 دينار. قلت ليش أعطيتهم؟ يقول هكذا أمر صاحب السمو بنعطيك 10000 دينار. في شيء ما حصل حق أي واحد من الكويت، كل هالثلاث ملايين ولا واحد واحد لهم لا شيخ ولا رئيس ولا وزير ولا شيء. لما صار لي الحادث دخلت المستشفى، التلفزيون هذا الخط الأزرق هذا فيه صالح دخل المستشفى، صالح فاقد الوعي، صالح حطوا له كمام، صالح صالح سعد وعيه، صالح رفع ايده قال له الطبيب رفع ايدك، رفع ايده قال له بعد ايدك الثانية رفع ايده. انا
تفاصيل
لا شيخ ولا رئيس ولا وزير سووا له هذه الشغلة هذه الان.
تستاهل. طيب انا الحقيقة بعد ان شاهد المشاهد معنا تقرير حول كتبك وابحاثك، هل هناك من مشروعات الان انت تود اخراجها باذن الله في القريب، او امال ايضا تتمناها في علم الفلك؟
في امنية وان شاء الله تتحقق في حياتي وهو ان يتفق المسلمون على صوم يوم واحد وفطر يوم واحد، وسعينا لها كثير وبحاث كثيرة وفي المؤتمرات قدمت أنا كثير أبحاث، لكن لا زال لكن في تقدم لكنه بطيء. لكن شيء بقوله وما أنا مستحي منه، يقول راعي المثل الكلمة اللي تستحي منها
بدها.
أولادنا وأحفادنا سيأتون بشيء غريب غريب إحنا ما نقدر عليه في زماننا، سيأتون إلى رجال الدين تعالوا الصلاة من عباد الدين، يقول إيه نعم. الصلاة فرضت في السماء دون سائر العبادات الأخرى، يقول إيه نعم. إذن لماذا هذا الشيء اللي طرأ على الصلاة؟ مسجد الرسول كان من الجريد النخل، كان يصلون على الحصى على الأرض. لماذا؟ ما معنى أنكم سويتوا هذه القبوة بالفاخرة والثريات، السجاد من أنواع فاخرة أمام المصلين، كلينكس ورواية فطرية ومصاحف كلها مذهبة، والمؤذن ليش ما يؤذن في المؤذنة، يؤذن في الخلوة ويؤذن في ميكروفون؟ يا جماعة هل يعني ليش الأذان بالميكروفون وبعدين ما يصلي ما يقيم الصلاة لما الآلة الإلكترونية تأشر تقول أكثر الصلاة؟ يقولون إيه نعم الصلاة أحد شيء عندنا، وهذا التقنية الفائقة الموجودة نوظفها لأحد شيء عندنا. قالوا زين خلاص
نوظفها للصيام،
إذن خلونا نضغط على الزر ونصوم، نضغط على الزر ونفطر.
اللهم استعان. على كل حال أنا شاكر لك يا دكتور، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يكلأك برعايته وأن يختم لك بخير.
وفقك الله إن شاء الله لجلائل الأمور، لجلائل الأعمال وسائر الأمور، ونعية الله يترعاكم وتكونون كما أرجو وأتمنى أحسن حالا وأنعم بالا بمسرة وطيب خاطر.
اللهم
وإن شاء الله تعالى لكم كل خير وكل مسرة، وبالله التوفيق وعناية الله يترعاكم.
ذاك الله خير. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا على مدى حلقتين مع ضيفنا الدكتور صالح بن محمد العجيري، مررنا من خلالها على مجموعة كبيرة من المحطات وتحدثنا عن مجموعة من الفرائد. أسأل الله تعالى أن يختم له بخير وأن يجزيه خير الجزاء. شكرا لطيب المتابعة، ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعذا، صفحات من حياتي وتراني منعذا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال جناها العمر طاب صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.